أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دعاة الخير. يطيب لي في هذه الحلقة أن أستضيف لكم مرة ثانية سعادة الدكتور عيسى عبده، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في الجامعة الأزهرية والأستاذ السابق في مجموعة من الجامعات العربية، وهو في الواقع في هذه الفترة ضيف هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. وبعبارة مختصرة، الدكتور عيسى عبده هو أحد جهابذة الاقتصاد الإسلامي في عالمنا العربي والإسلامي في الوقت الحاضر. وفي الواقع أرجو أن يكون في هذا اللقاء الجديد فرصة طيبة لتسليط كثير من الأضواء الكاشفة على بعض المشكلات، إن صح هذا التعبير، المشكلات الاقتصادية وكذلك المشكلات الاجتماعية التي تشغل اهتمامات كثير من أبناء العالم العربي والإسلامي، ولا سيما الطبقة المثقفة، وكذلك كثير من العاملين في ميدان الدعوة الإسلامية. دكتور عيسى، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأرجو من الله تعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء خيرا مباركا فيه.
حفظكم الله وأكرمكم، تفضل.
في الحقيقة، من النقاط المهمة التي أثيرت في اللقاء المنصرم، في اللقاء الفائت، كان هناك موضوع يتعلق بعمل المرأة وتشغيل النساء. وهذا الموضوع بالذات أثار اهتمامات كثير من مستمعي البرنامج، ولعل هذه النقطة بالذات كانت أحد المحركات الأساسية في عمل هذا اللقاء الثاني مع سيادتكم، طلبوا مزيد من الإيضاح، مزيد من تسليط الأضواء حول هذا الموضوع. فياريت نتوقف وقفة التأمل في ميدان المرأة بصورة خاصة، منطلقين في ذلك من وضعها الطبيعي الفيزيولوجي النفسي، وأيضا منطلقين من الشريعة الإسلامية التي وضعتها في الحقيقة في مكانها المناسب والملائم. فعلى كل حال، الموضوع متشعب، يمكن يتعلق بعمل المرأة، يتعلق تعليم المرأة، وظائفها، خصائصها، أشياء كثيرة طبعا. أنا سأترك لسعادتك البداية طبعا المناسبة بالنسبة لهذا الموضوع، وبعد ذلك نتناقش في النقاط التي تحتاج إلى إيضاح
وإلى مناقشة إن شاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذا سمحت لي أقول لحضرتك إني لمحت في برنامج المقابلة كلمة بعد عمل المرأة، وهي كلمة السكان. والسكان هتخلينا نتكلم عن الأسرة، فكما قلت القضية متشعبة، وما لا نغطيه في البند الأول وهو عمل المرأة سيجيء دوره عند الكلام عن الأسرة والإنجاب والسكان مرة أخرى.
طيب،
وبالله التوفيق. أريد في هذه المرة أن أحاول الاقتراب من الموضوع بأسلوب علمي خالص، ويتفرد الإسلام بالأسلوب العلمي الكامل، وهو التربص الذي يقولون عنه في زمننا هذا المشاهدة، المشاهدة الفجة والمشاهدة العلمية، الكلام الموضة الجديدة. إنما القرآن قال فتربصوا، التربص والنظر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذه الآيات التي تدلنا على أن النظرة العلمية تقتضي المشاهدة العميقة والتربص وجمع المعلومات والبيانات.
طيب،
فأول ما يلاحظ في هذه القضية أن الخلق لم يكن سدى، وإنما كان وفقا لهندسة ربانية. ومن ضوابط الخلق التخصص، منذ أن خلق الله آدم وحواء خلقهما في أعلى مراتب الخلق. والضابط في الخلق من الزاوية التي أريد أن أتحدث فيها، هذا الضابط هو التخصص.
تخصص.
فلكل من الذكر والأنثى تخصص، إلى درجة أن الواحد بيلاحظ حاجات عجيبة. الزوج والزوجة يجلسان إلى مائدة الإفطار ويأكلوا سوا شاي ومربى وزبدة. الزوجة تدر لبن والرجل لا يدر لبن.
نعم.
والأكل واحد.
نعم.
أو في مصر بنحب المدمج، ويجوا مثلا الأطباء يقولوا للأم الحامل اللي لبنها شوية، ولا كل حلاوة طحينية تأكل، يجوز اللبن يزيد الراجل ياكل زنك حلاوة حنيه ما يخر من الكلب.
نعم.
الأعضاء الداخلية للمرأة متخصصة، الأعضاء الداخلية، الأعضاء الخارجية كذلك، حواسها مرهفة ولها وظائف بخلاف الرجل في التون، في الدرجة. نحن نعرف أنه حواس الإنسان 10، المشهور أنها 5، وده غلط، لأن لكل ظاهر باطن ولكل باطن ظاهر.
طيب،
فحواس المرأة من حيث اللمس، من حيث الشم، من حيث السمع، من حيث الحنان والرحمة، بخلاف الرجل
فيها إرهاق وحساسية زايدة،
ولذلك بتستطيع إذا احتضنت الطفل أن تشعره ببدء الحياة. والإنسان ضعيف بخلقه، حضانته من حيث الأمومة والأبوة طويلة، بضع سنوات، والاقتصادية 15-16 سنة،
وخلق الإنسان ضعيفة.
أيوة في الوقت اللي فيه الكتكوت بينقر البيضة ويخرج ظهرها قمح وينافس أمه الفرخة.
نعم.
الإنسان
نعم.
ضعيف ومحتاج لهذا الحنان ولهذا الضم إلى الصدر والإرضاع. والقرآن كرم المرأة من أجل هذا، لأنها بتؤدي الدور الأثقل الأشد على النفس من حيث الحمل والوحم والوضع والإرضاع وكل شيء. هذا التخصص يجب ألا ننساه. إيش معنى نيجي في دراسة الإدارة وقد درستها 20 سنة ونغني بأن هنري فايل أحد رواد الإدارة في القرن الماضي وعاش إلى أوائل القرن الحالي، يقولون عنه إنه أول من تكلم عن التخصص؟ ليه كده؟ ليه الكذب ده؟ ده التخصص في الخلق، كل عضو له وظيفة وكل وظيفة لها عضو. اليد تبطش، القدم تسعى، العين تنظر، السمع يدرك الأصوات، وهكذا. فتخصص المرأة خلقي، أي من الخلقة، وإخراجها عن تخصصها ظلم لها. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال، هل عمل المرأة من الأوضاع الطبيعية أو لا؟ لفظة العمل هنا إذا أطلقت ماش عايزة مناقشة قطعا للمرأة عمل.
صحيح.
ما هي حتى تتعطل؟ هو عملها في البيت ده مش عمل؟
صحيح.
عملها في المجتمع. إنما المعنى الذي تريده
تشغيل النساء،
تشغيل النساء، كسب المعاش،
بالضبط،
تكليف المرأة بأن تكسب معاشها. أنا لي هنا قاعدة بسيطة جدا أنا بستوحيها من التاريخ، من المسح التاريخي مع الزمن والمسح الأفقي على كل البيئات وكل بقاع الأرض. ليس في تاريخ البشرية عهد خلت فيه المرأة من كسب العمل. كسب العمل موجود في الفلاحات، في الصانعات، في المصانع، في القرون الوسطى الوسيطة خالص اللي هي 14 و15 و16
ما كانش للميلاد.
كانت الحرف منزلية، وكانت المرأة تقوم بكثير منها، زي عمل المربى في البيت وتجفيف البلح مثلا واللحم في بلاد العرب، وزي المنديل البقوية، وزي الجبنة، الحاجات دي كلها، والمنديل البقوية والبتاع ده اللي اسمه الحصير، كل ده أشغال منزلية. فما فيش محل لأننا نناقش كسب المرأة لمعاشها لأنه موجود. لكن القضية هي ما يأتي، هل يقاس التقدم الحضاري بتسوية المرأة مع الرجل في تكليفها بكسب المعاش، أم ونيجي بقى للعبارة اللي أنا بصوغها، يقاس مدى نجاح المجتمع بمقدار ما تستغني المرأة عن كسب معاشها؟
جميل.
فإذا كان 10% من النساء تضطرهم الظروف إلى أن يكسبوا المعاش بالجهد والعرق، فهذا وضع طبيعي موجود. لكن إن كنا عايزين نقول النسوان يشتغلوا، أدري أنا ما بيشتغلوا، هو ده اللي بسميه تشغيل النساء. وهنا الموضة اللي طلع الشباب قبل ما يتجوز بيقول وظيفتها إيه وإرادها إيه. الأول كان بيقول إرادة أبوها قد إيه وحيدينا كام، النهاردة بيقول تشتغل. والغريب شوف الجرأة على الحق إن يقولوا ديا من حقوق النساء، قال من حق المرأة أن تكسب المعاش وأن تخدم الدار وأن تلحظ زوجها في كل شؤونه، ملابس وغيره، والأطفال، وتخرج تقابل الرؤساء وتتبهدل في الطريق وتيجي، قال دي تسوية. فقدت المرأة ما كان لها من خصانة بحكم الشريعة، الشريعة التي أكرمتها وجعلتها ربة الدار. ولا أريد أن نخلط بين اشتغال المرأة وتعليم المرأة.
جميل.
فتعليم المرأة واجب، وهو حق لها وواجب على المجتمع. لكن أي تعليم؟
تمام،
التعليم الذي يهيئها لوظيفتها الطبيعية التي تخصصت فيها بالخلق، أن تكون ربة بيت. في إضافة مهمة، هنالك مجموعة من الأغمال التي تنبغي للنساء ولا تنبغي للرجال، مثل خدمة المرأة، شؤون النساء يعرف فيها أكثر. المرأة في حالة الوضع وبعد الوضع في النفاس، المرأة إذا خدمت المرأة يبقى ده أكرم. أنا يشرفني أن أقول بأن ابنتي الكبرى اشتغلت في تعليم البنات بموافقتي، وبنتها الكبرى، وده سر يمكن بزيعه مش بعض الناس ما يعرفوش، بنتها الكبرى هي حفيدتي، طلعت طبيبة أسنان السنة دي، وقالت لي إني سأتخصص في خدمة النساء بناء على نصيحتك.
طيب،
فهتفتح عيادة طب أسنان للسيدات.
طيب،
كلما أمكن أن تخدم المرأة زميلتها وبنت جنسها يكون أفضل. أنا لا أحب أن بناتي يعلمهم رجل، خصوصا في سن المراهقة، ده ملوش لازمة. فإذا اشتغلت المرأة في تعليم البنات وفي خدمة النساء وفي طب النساء فهذا طيب. أما أن تشتغل سكرتيرة ومديرة ووزيرة، فأنا لي على هذا رد. مثلا الوزارة والإمارة والرئاسة فرع من فروع الولاية العامة، والولاية العامة أصلا لخليفة المسلمين، والخليفة هو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما بعث الله نبيا امرأة، وهو الحكيم العليم وهو اللطيف الخبير. فبما أن الولاية العامة ما كانت للنساء، إذا ما فيش محل أنها تكون وكيلة نيابة ولا قاضية ولا سكرتيرة ولا مديرة، لأنك تظلمها بهذا، ما خلقت بهذا، ما تخصصت في هذا. وبقدر ما تستغني كما قلت عن كسب المعاش يبقى المجتمع منظم. هذا هو جملة رأيي في الموضوع.
طيب دكتور، الحقيقة يعني بعض الناس يقولون بأن المرأة إذا انصرفت انصرافا كليا إلى البيت، الحقيقة لا أريد أن أقول يقولون، وإنما يزعمون، هذه طبعا العبارة الأصح، بأننا عطلنا نصف المجتمع. أردكم على هذا الكلام؟
جرأة على الحق، لأن ما كانت النساء متعطلات إذ توفرنا على خدمة الدار. الدار دي مملكة يا أخي سهير، مملكة بحدها. جرب غياب المرأة شهر ولا شهرين في بيت أبوها بمناسبة وضع أو زيارة، وشوف البيت بيبقى إزاي. بيبقى كمصلحة غاب وزيرها أو غاب رئيسها. من الذي يستقبل الصبح البياعين بتاع اللبن والمكودي والغسالة وينظف البيت أو يشرف على النظافة ويحضر الطهو؟ ودي مش وظائف كلها. فكيف نقول إن المرأة متعطلة ما لم تخرج إلى الطريق العام؟ هذه يا سيدي نزعة شيطانية وفدت على الأمة الإسلامية أن تخرج المرأة من خبائها، من حجابها. لأن لفظ حجاب مش يعني برؤة، الحجاب معناه بعد المرأة عن الرجال إلا بمقدار ضروري، لأن القرآن بيقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذن في نساء بيمشوا في الطريق، وإلا الغض ما يكونش عن الزوجة والابنة في البيت. فالمرأة تخرج لقضاء المصالح مع محرم أو في مأمن وتعود، لكن تخرج يوميا وتركب الأتوبيس عشان تروح المصالح وإلا تبقى متعطلة، هذا إرهاق. وكنت أتحدث مع بعض الأطباء وتكلموا عن الآثار الفسيولوجية الضارة للمرأة في حياتها. نحن عارفين الشهر بيمشي إزاي مع المرأة، 5-6 أيام تعبانة دوريا للأسباب المعروفة، وبعدين إذا حملت بتقعد تتوحم مدة، وبعدين الراحة مهمة أوي لها وللجنين. فإذا كانت حامل وعليها شغل البيت وتظبط المنبه عشان تخرج الساعة 6 وتخرج إلى الطريق العام وتقف في محطة الأتوبيس يلهفها البرد لغاية ما يجي الأتوبيس وتركب ويزاحمها الرجال، وتذهب إلى عملها فتجد الملفات مكدسة، وتجد العيون الجائعة تلتهمها، وترجع الساعة 1 أو 2 ما كانتش متلطفة مع الزميل والرئيس يعكسوها ويقرفوها. ما هذه الحياة؟ أهذا هو العمل؟ أهذا هو القضاء على البطالة؟ طيب
والبيت تركته لمين؟
تركته ضائع. طيب بلاش نتكلم فقه وأدب وقرآن ده على عيننا ورأسنا، نتكلم خواجاتي. شارلست، ما عجبكمش يا بتوع المودرنيزيشن تمدين الدنيا؟ شارلست زمين شارل جيد الاقتصادي الفرنسي العظيم، في كتابه تاريخ المذاهب الاقتصادية في آخر طبعة له اللي هي السابعة، أنا قريت ترجمتها الإنجليزية، وبيقول في مقدمتها يعني من كم سنة، سنة 58 الكلام ده وإحنا 74 ميلادي يعني زي 16 سنة، بيقول إن المشكلة التي يواجهها العالم هي مشكلة الفراغ، لأن الآلة تتقدم والقدرات الأوتوماتيكية والإلكترونية تتقدم، وقد صدق حدثه، فيستغنى عن عمل الإنسان إلا في المستويات العليا التي تقتضي التقدير واتخاذ القرارات والجراح. يعني هو مثلا يسموا تصليح المكنة جراحة ميكانيكية،
نعم،
ويسموا إنشاء سد على النيل جراحة هندسية. فهذه العمليات الكبرى، عمليات الجراحة في جسم الإنسان أو في الآلة أو في مظاهر الطبيعة، زي ما تفحت نفق في الجبن، هذه كلها عمليات رفيعة لا تقوم بها الآلة بغير ذهن الإنسان. إنما العمل اليدوي والآلي المكن غطى، إذن الطلب على العمل يقل.
نعم.
وإذا قل الطلب عن العمل على العمل، النتيجة إن في أيدي تتعطل. يقول شارلست إن العالم سيواجه مشكلة البطالة، وحدث، ففي ألمانيا نزل الأسبوع إلى 4 أيام، ولما إنجلترا قاست من مشكلة البترول ومن إضراب عمال الفحم في نفس الوقت إنتاج الفحم، نزل أسبوع العمل إلى 3 أيام. وكلما تقدمت الآلية والأوتوماتيكية والإنتاج الآلي والإلكتروني، كلما قلت الحاجة إلى عمل الإنسان في المستويات الوسطى وما دونها، وانحصرت الأعمال على المهن العليا الإدارية وعلى المهن الرفيعة كالطب والهندسة وكل الجراحات التي تكلمت عنها. والباقيين يروحوا فين؟ الرجال حيتعطلوا. فإذا كانت البطالة تهدد الكل، كيف تجمع المرأة بين وظيفتين، وظيفتها الطبيعية وهي الإنجاب والتربية ومراعاة البيت ثم كسب المعاش؟ أهذا ظلم أم حقوق للنساء؟ أنا أتساءل.
هذا صحيح. بقيت دكتور نقطة أو مشكلة الحقيقة، وربما تكون هذه المشكلة نفسية. هناك قسم كبير من النساء في عصرنا الحاضر في شرقنا العربي والإسلامي بالنسبة لعمل البيت،
تفضل،
فيه عندهم نوع، لا أستطيع أن أقول من الاحتقار لهذا العمل، وإنما نوع من عدم الاقتناع، تشعر بأن عملها خارج البيت يساويها بالرجل، إذا اشتغلت مدرسة، إذا اشتغلت موظفة، إذا اشتغلت مديرة، فيمكن لها أن تتساوى من حيث القيمة، من حيث الاعتبار بالرجل، بينما إذا بقيت في البيت فمعنى ذلك أنها تخصصت في ميدان تربية الأطفال، حضانتهم، الكنس، الطبخ، تهيئة البيت، التدبير المنزلي. هذا الميدان أو هذا النطاق على الأقل في نوع من عدم الاقتناع عند كثير من النساء بأنه لا يساوي من حيث القيمة الأعمال والوظائف التي يقوم بها الرجل، ولهذا يحصل نوع من منافسة النساء للرجال في أعمال الرجال. وكيف نعالج هذه المشكلة النفسية؟
هي مشكلة نفسية ومشكلة نظرة، يعني وجهة نظر.
نعم.
يريدون أن يقولوا بأن اشتغال المرأة بما يشتغل به الرجل هو كسب لهن، فهل اشتغالهن بأعمال الرجال يعفيهن من الأعمال الطبيعية؟
ما أعتقد، هل ولا يمكن
هل يقدر الرجل؟ يبقى هنكسر التخصص
بالضبط،
وهو ضابط خلقي. هذه يا سيدي عبارة عن مجادلات أفلاطونية، زي الهرج البرلماني، لما تبص تلاقي في البرلمان واحد يحاول أن يظهر الباطل يلبسه ثوب الحق. إن خروج المرأة عن الدار ليس كسبا، وإن لفظة التسوية التي يستخدمونها غير واضحة في أذهانهم، ليست التسوية حسابية ولا مطلقة، التسوية إنما تكون بين الواجبات والحقوق، فللمرأة حقوق وواجبات والتسوية بينهما، وللرجل حقوق وواجبات والتسوية بينهما. فلا تضع على كاهل الرجل التزامات ثم تحرمه من الحقوق التي توازي هذه الالتزامات. وكذلك المرأة، فليست تسوية الجنسين بأن يشتغل كل منهما عملا واحدا، وإلا يجب أن نجعل الرجال يحبلوا ويولدون يبيضوا ويفئسوا، فإن استطعنا أن نفعل هذا يبقى في تسوية. لكن بما أن الرجل هو الذي ينفق فإن العصمة جعلت في يده، وبما أن المرأة هي التي تربي فإن النفقة تجب. قل بربك عن المشكلات التي تترتب على هذه النظرة. امرأة تشتغل وملايين النساء يشتغل والرجال يتعطلون، واختلف وراح المحاكم وقضى القاضي بالنفقة على الرجل، مش قادر يدفع يحبسوه. فهل يحبس الرجل لأنه مش قادر يدفع النفقة بسبب البطالة، والمرأة تاخد مركزه وتاخد النفقة، ولا نحرم النسوان من النفقة؟ عايزين يعطلوا الشريعة ما يتكلموا بصراحة، يقولوا مش عاجبنا شرع الله. شرع الله بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل ينفق وعليه أن ينفق، والله يرزقه برزق العيال كلما اجتهد. وبعدين المرأة إذا قصر الرجل بتاخد نفقة. أفيجوز عقلا، بلاش قرآنا ولا سنة يا حضرات المتمدنين، بلاش دي، خلينا عقلا بس عشان خاطركم مؤقتا. أيجوز أن يحرم الرجل من العمل لكسب المعاش وتأخذ المرأة مكانه، وقد عرفنا أن البطالة تهدد الكل، ثم إذا امتنع الرجل عن الإنفاق عجزا تؤدي المرأة المحكمة وتأخذ حكم بالنفقة وما دفعش يتحبس، وبعد ذلك تبقى المرأة هي سيدة الدار وتيجي وقت ما يعجبها. وبعدين المرأة ضعيفة، النساء لحم على وضم ومطمع، فتضيع الأسرة وتضيع الأعراض والأنساب ويقل سلطان الرجل في الدار. المرأة السوية بالخلق تحب الرجل الخشن القوي في بيته، ما تحبش الرجل الخرع. لكن لما يبقى الرجل فاضل وفاض وجيبه فاضل وإيده فاضية وهي اللي بتنفق عليه، وإذا قدرت تحبسه تحبسه،
اختلت الموازين كلها. طيب الحقيقة اسمحوا لي أختم هذه المحطة في هذا اللقاء بقول الله سبحانه وتعالى الموجه الحقيقة إلى نساء النبي، وإن كان طبعا موجه إلى كل النساء المؤمنات، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. مستمعي الأكارم، بعد هذه الاستراحة القصيرة نستأنف حوارنا في برنامج دعاة الخير مع سعادة الدكتور عيسى عبدو، أستاذ الاقتصاد الإسلامي في الجامعة الأزهرية. دكتور عيسى، الحقيقة في الجانب الأول من هذه المقابلة تحدثنا عن عمل النساء أو بالأحرى عمل المرأة، والتخصص في هذا المجال طبيعة المرأة، تعرضنا أيضا إلى تشغيل النساء والمضار التي تنتج طبعا عن هذا الموضوع بالذات، ووصلنا طبعا إلى نهاية أو خلاصة قلنا فيها أن التخصص يفرض أن تتجه المرأة بشكل أساسي إلى البيت ووظائف البيت بصور أساسية، بينما يتجه الرجل إلى الكسب والأعمال في خارج البيت، وأنه لا يمنع في بعض الحالات الاستثنائية أن تشتغل المرأة في حدود طبعا الحاجة والضرورات التي تفرضها ظروفها طبعا الاجتماعية والخاصة فيها.
هذا صحيح.
إذا تكرمتم نحب أن ننتقل إلى موضوع آخر ربما له علاقة أو أكثر من علاقة وثيقة بهذا الموضوع، وهي مشكلة السكان بصورة عامة. والحقيقة مشكلة السكان في رأيي ينبثق عنها أو يرتبط معها موضوع أيضا آخر، دعوة أستطيع أن أقول من الدعوات التي أصبحت تفرق أسماعنا في كثير من الأحايين، وهي موضوع تحديد النسل بصورة عامة. هذا الموضوع الحقيقة نود أن نضعه على المشرحة ونتحدث فيه ونسلط عليه الأضواء.
نقول بالله التوفيق. سنتكلم عن السكان بسرعة، ولكني أحب أن أضيف كلمتين فتوني عند ذكر موضوع المرأة. المرأة تشتغل فيما ينبغي لها أن تشتغل به، وعندئذ تكون متفضلة على المجتمع، يبقى أحسبها بالأجر الإضافي أوفر تايم. لأن عملها كمعلمة بنات لم يوفيها من أن تكون في خدمة زوجها وأبنائها وخدمة نفسها في دارها.
جميل.
فهي متفضلة. فأنا أدي للمدرس 20 حصة في مدارس البنين، وأدي للمرأة 8 حصص، وأديهم ما هي واحدة.
هذا 20 أو 10 مثلا،
أو 10.
أي نعم.
يعني نعم. الانفصال ده ممكن ما يسوش.
نعم.
كذلك المرأة اللي تقعد في الدار
الآن هيحتاج عليك الرجال الحقيقة، يعني في الموضوع هذا بالذات
يسعدهم أن يرجعوا ويجدوا الدار عمران.
صحيح صحيح،
هذا يسعدهم. لا أحديهم هدية أخرى، المرأة هتحرم من العمل لكسب المعاش، ولكن تأخذ وهي في الدار 20 لتربية كل طفل. والكلام ده مش من عندي، عمل سيدنا عمر كان يربطه للفطيم، فذات ليلة يعش كما كان يفعل، فسمع امرأة تقول الله في عمر. يا ست عمر عمل لك ايه؟ وعمالة تسكت ابنها وتضربه. قالت لا يربطه إلا للفطيم، وأحنا في حاجة. قال سكلتك أمك يا عمر كم أهلكت من أبناء المسلمين. ونادى في الناس، ما كانش فيه إذاعة. كان عمر يربط للفطيم، ومن اليوم سيربط للوليد.
جميل جميل.
فيا إخواني عودوا إلى الإسلام ترتاحوا. ثم أنا أعطي للمرأة غير المتعلمة 100 ريال في الشهر على الولد، والمتعلمة نص تعليم 200، والمتعلمة جمعية ديها 400 عشان أشجعهم يشتغلوا ويبقوا مدرسات في البيت علشان الأبناء يطلعوا مستوى كويس، وعلشان يكونوا مجاهدين على أساس من المعرفة، ومتبقاش الأم جاهلة. هذا كله ميسور ويوفر في الميزانية، فالرجالة يشتغلوا وياخدوا أجر أكبر، والمرأة تاخد قدر معين نظير حضانتها للأطفال من الدولة. هذا هو الإسلام. بعد ذلك ننتقل إلى السؤال. وعلى كل سيادتك إن هذه قضية عظيمة جدا، يجرؤ عليها بعض الكتاب جرأة تدعو للأسف، ومع ذلك نرحب بهم. أضرب أمثلة بسيطة. هاكسلي، جوليان هاكسلي، كاتب أصدر عدة كتب، منها كتاب اسمه الإنسان في غير حاجة إلى إله، والعياذ بالله، الاسم بالنص الإنجليزي Man Stands Alone. رد عليه رجل أستاذ كبير اسمه موشن. موشن هذا يبقى مدير أكاديمية من أكاديميات البحث العلمي في أمريكا، وأصدر كتاب اسمه Man Does Not Stand Alone، الرجل لا يستطيع أن يواجه الحياة بمفرده، بل هو في حاجة إلى قوة قاهرة، هي التي نشير إليها بأنها رب العزة، وهي الخالق جل وعلا.
جميل.
فالإنسان في حاجة إلى إله. هكسي هذا يسمي ظاهرة السكان ظاهرة سرطانية، يراها أنها عبء على الكرة الأرضية. لما جي في بعض البلاد العربية أكرموه،
مع الأسف
مع الأسف، ونشروا فكره بأسلوب كاريكاتيري خطير. رسموا الخلق زي النمل لما يبقى متعلق في كوز سكر، تعرف زمان كان فيه راس سكر.
نعم نعم.
قبل المكنة الظاهرة دي.
نعم.
فالناس متكئة على الأرض، الكرة الأرضية، وزاد عددهم فمتعلقين في بعض زي النمل ما يتعلق ويبقى ساقط كده في عنائيد زي عنائيد العنب. يعني صورة وقحة تدل على أن البشر يكثرون، وظاهرة حقيقة زي الخلايا السرطانية، وأن إزالتها واجبة. أكسلي هذا في كتابه الذي ذكرته يقول في المقدمة إنه يتشرف بأنه ملحد، ابن ملحد وحفيد ملحد، ولم تعرف أسرته لوثة الإيمان، هذه لغته، ومع ذلك نؤمن بالذي يقول. أنا هرد عليه وأشوف أهي ظاهرة سرطانية أم هي ظاهرة طبيعية وهي الأصل في العمر. إحنا النهاردة 3,400 مليون
سكان العالم،
بس بتيجي بعض المؤتمرات وتجرؤ على الغيب وتقول إنه في سنة 3,000، يعني بعد 1,000 سنة من الآن، هيبقى السكان 50,000 مليون، ويقولوا إنه في نهاية القرن الحالي القرن العشرين هيبقى السكان 7,000 مليون. اولا كنا نتنبأ 100 سنة لقدام كتير شوي، كنا نقول ان السكان هيكونوا 7,000 مليون في اخر القرن العشرين، هذا امر ممكن. لكن تعالى نتكلم في 3,400 مليون النهاردة وال7,000، ونشوف وزنهم في الكرة الارضية ايه.
يعني تضاعف عدد سكان الارض
في خلال القرن العشرين، تضاعف. نشوف هذا الحجم كله. أولا نحن البشر نعمر 10% من اليابسة
في الوقت الحاضر
إلى الآن فقط، واليابسة 28% من مسطح الكرة الأرضية، والماء يغطي 72% من مسطح الكرة الأرضية
فقط.
فالبشر يعمر 2.8% من مسطح الكرة الأرضية، للتسهيل نقول 3%.
صحيح.
فاحنا بنعيش في 3% من مسطح الكرة الأرضية، ونقول ضاقت بنا في أول حاجة.
نعم.
هي ما ضاقت، احنا عقلنا اللي ضاقت. وانا بشبهها تشبيه ما عنديش مانع اكرره، زي اللي يروح يتأنق ويقف قدام فترينات بتوع الأحذية ويشتري جزمة جديدة ضيقة عشان يبان رجله صغيرة، ويلبس الجزمة الضيقة تضيق الدنيا في وشه ويطلع له قلب ودماغه توجعه. الجزمة دي اخلع الجزمة دون ترتاح.
نعم نعم.
اللي بيقولوا ان الارض ضاقت دماغهم لابس جزمة دي. يعني هذا اقل تشبيه اقوله عنهم.
نعم.
تعال نتكلم ارقام، ومنطق الارقام لا يخطئ. 3,400,000,000 دول نحطهم، ده الواحد يحطهم في جيبه، شوف التعبير. الكرة الأرضية يا سيدي تتكون من يابسة وماء، وده مش اجتهاد كبير، دي حاجة معروفة.
لا.
إنما كم الماء في الأرض؟ 1,350,000,000 كيلو متر مكعب، وكم اليابسة؟ 600,000,000 كيلو متر مكعب. والكم بيجي من المساحة مضروبة في العمق.
صحيح.
القشرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها وبناكل منها الزرع وبنفحت دور على البترول، كل ده الكلمتين اللي بقوله 1,350,000,000 كيلو متر مكعب من الماء، واللي احنا بنحتاج له 100,000 فقط، 10,000,000 يدور في دورة أزلية. وهذه التسمية ليست من عندي، وإنما هي من عند جوتا الشاعر الألماني، ونظم فيها قصيدة يتدبر في قدرة الخالق ونعمه على البشر بالماء. القرآن يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء. فهذه المعاني جذبت جوتا وصاغها في قصيدة باللغة الألمانية.
كان وثيق الصلة بالإسلام؟
أو كان وثيق الصلة بالقرآن، ولا أعرف دخيلة نفسه، ولكن زرت بيته بعد أن أعاد الحلفاء بناءه بعد أن خربت ألمانيا بنسبة 85% في الحرب الأخيرة، وعيد بناء بيت جوتا. وكان هتلر وأعوانه محتاطين، فشالوا الحاجات اللي هي تعتبر أثرية في تحت الأرض، وأعادوا البناء على الصورة ذاتها التي كانت عليها يوم عاش جوتا. ودخلت حجرة نوم واشتريت الكتالوجات زي أي سائح كغيري من الناس، وإذا بي أجد ترابيزة صغيرة جنب السرير بتاعه اللي بينام فيه كان، ومن ضمن الكتب التي لا تفارقه كتاب الله باللغة الألمانية،
القرآن الكريم.
القرآن الكريم
رائع جدا، جميل.
هذا الرجل يتأمل في الدورة الأزلية اللي هي الماء من البخار إلى السحب، إلى السحب المكثفة، إلى التفريغ الكهربائي بين الشحنة السالبة والموجبة، إلى الأمطار فالسيول فالروافد فالأنهار فالزرع والضرع فالمصارف فالمحيطات مرة أخرى، ولم تنقص من الماء ذرة واحدة من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. انظر إلى تدبير العزيز الحكيم.
جميل.
وكل هذا في 10,000,000، وإحنا عندنا 1,350,000,000. يبقى ربنا خلق الماء واعطانا احتياطي 13,500 مرة ما نحتاج، ثم لم يعطلها بل جعلها بحار تحجز بين القارات وتربط بينها عن طريق السفينة، وفيها أسماك. الغرض دي شغلانة واسعة، أنا بس بوري عظمة الخالق جل وعلا فيما خلق من وفرة نسبية ووفرة مطلقة. يعني أنا في الاقتصاد الإسلامي بهاجم ظاهرة الندرة النسبية لهجوم، وأرفض أن تكون أصلا من أصول الخلق.
دكتور إذا سمحت لي لح نحاول الحقيقة أن نلملم شمل يعني البحث بقدر الإمكان. الوقت المتبقي معانا لا يزيد أتصور عن 8 دقائق.
بس.
طيب ردكم على نظرية مالتوس طبعا المشهورة عند المثقفين، هل بيقولوا طبعا بأنه السكان يزدادون بمسلسلة هندسية، بينما الموارد الغذائية التي يحتاجها الإنسان تزداد بمسلسلة عددية. طبعا حتى نشرح الموضوع أكثر، المسلسلة كما تعلمون الهندسية الثلاثة بتصير 9 والتسعة طبعا تضرب في 3 بتصير 27 وهكذا، بينما المسلسلة الحسابية أو العددية الثلاثة بتصير 6 والستة بتصير
12
وهكذا
12
طبعا في فرق كبير جدا بين في تقدم المسلسلتين. رأيكم بالنسبة لهذه النظرية بالذات لأنه لها علاقة كبيرة بموضوع مشاركة السكان وتحديد المثل؟
ملسس من المتشائمين زي هكسي اللي مات قريبا كان من المتشائمين وكان قسم ودعا إلى شيء سماه العفة الاختيارية، أي تأخير الزواج وعدم الاتصال بالنساء ما أمكن، سماها العفة الاختيارية.
هل طبق هذا الشيء هو؟
لم يطبق على نفسه، بل كانت له زوجة وبنين وبنات وحفدة، فهو يدعو الناس إلى أمر لا يستطيع أن يطيقه.
شيء عجيب.
على حين أن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كره من الصحابة أن يزعموا هذا، وسمى هذا تنطع، وقال في الحديث الشريف هلك المتنطعون، اللي هم عايزين يصوموا أبدا ويتركوا النساء أبدا، قال لهم ليس هذا من سنتي.
ومن رغب عن سنتي
فليس مني.
فليس مني.
هذا
جميل.
فملسس هذا تشاءم وظن أن تكاثر السكان سيزيد بشكل مخيف، وكتب كتابه مرتين، وأنا بعتب بقى على إخواننا اللي بيدرسوا الاقتصاد إنهم بيعتمدوا على الطبعة الأولى وينسوا الطبعة الثانية، مع إنه في الطبعة الثانية صحح نفسه، عاش ليرى فساد نظريته.
تراجع يعني؟
تراجع عن هذا ووجد أن حسابه خطأ وأن نظريته خطأ، واعتدل فيها كثيرا، ولو عاش لألغاها إلغاء. ثم إن التقدم العلمي بعد ذلك الذي جاء بعده والتكنولوجيا والكشف عن ما في أعماق البحار والإفادة مما في الأرض من خيرات جعلت كل كلام تافه،
ألغت نظريته.
ثم تعالى لعلماء عايشوا ويانا دلوقتي زي مثلا جورج بيرسون. جورج بيرسون أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة كامبريدج، أصدر كتاب اسمه نحو عالم واحد Towards One World، وقال فيه إن العالم يتحمل 7,000,000,000 لكي يمكن تنمية ما فيه من موارد، ومثلا قدر للسودان 200,000,000.
السودان جمهورية السودان
على أقل تقدير 200,000,000
بأنها تستطيع أن تستوعب 200,000,000،
يعني بغير 200,000,000 لا تستطيع أن تنمي مواردها،
بينما سكانها في الوقت الحاضر ما بيزيدوا عن 10 أو 12
14.
اي نعم.
سيدي ان الدعوة الى ضبط النسل والى تنظيم الاسرة هذه دعوة خبيثة دخلت على بلادنا، ويراد بها استقصال الجنس البشري الذي يؤمن برسالة الخاتمة او ضغطه، لان الصين تتزايد والهند تتزايد، ولا تنجح هذه الدعوة الا عند المسلمين مع الأسف لأنهم غافلون عن دينهم. من الذين كتبوا كتابة طيبة في هذا باتريك جوردن. باتريك جوردن ده كان وزير في وزارة العمال السابقة على السابقة، وكان قبل ما يبقى وزير كان وكيل وزارة الكومنولث 10 أعوام.
نعم.
وإذ خرج من الوكالة ومن الوزارة استأذن الدولة فأذنت له، وأخذ معاه ملفات الخدمة كلها، وأخرج كتابا اسمه كومنولث، اللي هو المنظمة البريطانية التي تضم خلقا كثيرين. انظر ماذا قال، أو ده بيتكلم كلام علمي مش زي هكسلي اللي يقول البشر سرطان. قال لك إن الكومنولث زي 800,000,000 الناس الذين يدينون بالفكر الإنجليزي ويدخلون في الدائرة المرنة.
أيها.
اللي دور يسموها دومينيونز ودور يسموها كومنولث، لأن الإنجليز سياسيين.
رابطة الشعوب البريطانية.
رابطة الشعوب البريطانية. جاب حتى تاريخ التسميات دي، والإنجليز مرنين وسياستهم عملية خالص. قال لك إنه في سنة 1985 يعني بعد 10 سنين من الآن، هو كتب الكلام ده سنة يمكن يكون سنة 60 أو 62
ميلادية.
فهو تنبأ ل25 سنة، قال إن رابطة الشعوب البريطانية في سنة 85 سيكون منها 80% من الملونين و20% من البيض، من 20% من البيض 9% أوروبيون و11% بريطانيون.
أيوة.
فستكون الغلبة
للملونين.
قال إن المسألة ليست مسألة كثرة فقط بل ثقافة، فسيكون منهم العلماء وسيكون منهم المقتدرون في التجارة والزراعة والثروة. والحمد لله نرى بلاد العرب النهاردة مثلا تملك زمام البترول في العالم، فتملك رقاب العالم، وستملك السيولة في العالم. فتنبؤ الرجل كان صواب، يريد بهذا هو سكت هنا أن ينبه الساسة إلى أن ضغط هذه الشعوب واجب.
أيوة.
وحبس العلم عنهم واجب، ومنعهم من التصنيع واجب.
تحديد النسل عندهم
وتحديد
واجب.
وتحديد النسل واجب. وتحديد النسل يؤدي إلى معرفة كيف يكون الإنجاب وكيف يكون التأخير فتسهل الفاحشة.
كلام سليم.
وإذا سهلت الفاحشة ضاعت الأسرة وضاع المجتمع ويدب الفساد ونضيع كما ضاعت الدولة الرومانية. لأن ما أضاع الدولة الرومانية إلا الفساد الشنيع وقوم لوط. فهذه دعوة خبيثة. الأرض فيها متسعة والأرزاق كثيرة والخصوم خصوم الإسلام يخافون شيئين: تكاثر البشر في الأمة الإسلامية وارتقاء المستوى.
صحيح.
الناس اللي بيهاجم
الكم والكيف.
الكم والكيف. الناس اللي بيهاجم واحد زي فاهم إني أنا بدعو إلى الكثرة وبس، هذا خطأ. بدعو إلى الكثرة ورفع المستوى.
من هنا نجد الحقيقة الروعة والجمال في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: تزوجوا الولود الودود.
أيوة.
فإني مفاخر أو مكافر بكم الأمم يوم القيامة.
يوم القيامة.
أي نعم. الحقيقة دكتور هذا الموضوع يبدو لي أنه متشعب، وبنفس الوقت نشكركم شكر جزيل على الأضواء اللطيفة الكاشفة
يا زهير
الطيبة.
عايز أقول كلمة إذا سمحت لي.
عفوا. اللي الحقيقة يعني بينتوها في العجالة هذه.
أيوة.
هذا التعبير.
أيوة.
لكن على كل حال من الضروري جدا أن نعاود البحث في هذا الموضوع وموضوعات أيضا مشابهة في حلقات أخرى من هذا البرنامج. وأنا طبعا أستميح المستمعين عذرا في أنه طبعا عملية في العادة أنا لا أكرر طبعا الشخصيات في هذا البرنامج، إنما طبعا مثل هذه الموضوعات يجب فيها أن نكرر استضافة الدكتور عيسى عبده ليعطينا مزيد من الإيضاحات والتفصيلات في هذا الموضوع. على كل حال دكتور باقي معنا يمكن دقيقة واحدة فقط أو دقيقة ونصف.
تكفيني عشان أقول لك حاجة خطيرة جدا.
فضل. فضل.
في جامعاتنا كتب تقرأ وتعرض فيها فرية جديدة تسمى بنظرية الحجم الأمثل للسكان أوبتيمم سايز، وهي فرية تشبه فرية القرن التاسع عشر عندما قالوا عبء الرجل الأبيض، وكتب كيبلينج الشارع شاعر إنجليزي قصيدة طويلة بهذا العنوان: قال الرجل الأبيض ربنا بعثوا علشان يرفع الكون وعلشان يرقيه من وساخة الرجل الملون. هذه الفرية الجديدة تسمى نظرية الحجم الأمثل للسكان.
بعبارة أوضح كيف يعني؟
يعني إن السكان ما يصحش نحط لهم نظرية واحدة عامة تصدق على الكل، بل بيرسموها في خط بياني فيها أمم صاعدة لا تزال أقل مما ينبغي وأمم وصلت إلى القمة ويجب أن تنحدر.
يعني أمم لازم يصير فيها زيادة نسل وأمم يجب أن يحدد فيها النسل.
هزود بقى الكلام ده وضوحا. يعني بلد زي إسرائيل يجب أن تزيد سكانها
في هذه النظرية.
أيوة.
وتدرس هذه
وتدرس تنقل عن الأجانب ولا يعقب عليها الأستاذ ومش عايزه والأسناب. أنا بس بأنادي زملائي في كليات التجارة والاقتصاد أن يتقوا الله.
في بعض الأقطار العربية
والبلاد الإسلامية توجد هذه النظرية في كتب الاقتصاد التي تتكلم عن السكان، يتكلموا عن نظرية الحجم الأمثل للسكان على أنها آخر ما وصل إليه الفكر في الاقتصاد. وأنا أقول إن هذا خبث من خصوم الإسلام يريدون به أن يقل العرب والمسلمون وأن يتزايد ناس كالإسرائيليين. أما فرنسا مثلا وإنجلترا فهي معتبرة ستيشنري، يعني ثابتة نسبة مواليد أزيد السكان، لازم دي تزيد شوية. الولايات المتحدة لازم تزيد شوية. المجتمع الأسترالي لازم يزيد. ليه؟ علشان المجتمع الأسترالي أنت تعرف مركز الإسلام فيه.
نعم نعم.
لا شيء ضائع. حاجة أخيرة عايز أقولها محزنة، وصل بنا الحال النهاردة إلى أن بعض البلاد اللي فيها أقليات إسلامية لا يراد القضاء عليها وحسب، بل يراد النزول بها إلى المستوى المستوى الهون المحزن. بلاد زي الفلبين مثلا لا تعطى رخصة البغاء إلا للمرأة المسلمة. القضية يا أخي زهير أخطر بكثير من أن نعالجها في دقائق بسيطة.
هذا صحيح. ختام القول المهم أنه موضوع تحديد النسل بالنسبة للعالم العربي والعالم الإسلامي سرية خطيرة ودعوة خطيرة جدا، والعالم العربي والإسلامي بحاجة طبعا وبحاجة ماسة إلى مزيد من الحقيقة يعني الزيادة في السكان في مجال الكم وكذلك في مجال الكيف. كما ذكرتم نحن نحتاج إلى مزيد من المسلمين الأكفياء القادرين فكرا وثقافة وعلما ومن كافة الإمكانيات والمجالات.
ونحتاج إلى كشف الزيف والتزوير في النظريات العلمية. كنظرية الرجل الأبيض في القرن 19 ونظرية الحجم الأمثل للسكان في وقتنا الحاضر. وأنا بنبه بعيد.
وهو كذلك. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك نتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور عيسى عبده أستاذ الاقتصاد الإسلامي في الجامعة الأزهرية والأستاذ السابق في مجموعة من الجامعات العربية وضيف هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ونرجو من الله تعالى أن نلتقي به كما وعدت الإخوة المستمعين لقاءات خيرة أخرى في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج إن شاء الله. أيها الإخوة، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج دعاة الخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.